بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموطن من الكتاب يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشروط التي ينبغي تحققها لمن ادعى المجاز أو المعنى الباطل في نص من النصوص متعلقة بالصفات أو بغيرها. قال: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون، ووصف المؤمنين لله عز وجل لا يصفونه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هذا استدراك، لأن قد يكون في المؤمنين جاهل يتكلم بغير علم، لكن المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أهل هداية واستقامة على الدين وأهل دراية، جمعوا بين العلم والاهتداء. فهذه الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة أو ما يذكره المؤمنون في وصفهم لربهم، قال: صرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. هنا أشار إلى مسألتين: من ادعى المجاز أو ادعى الباطل، قال: إلى باطن يخالف الظاهر. من ادعى الباطن في هذه النصوص. الأمر الآخر: من ادعى المجاز الذي ينافي الحقيقة. إذن مدعي الباطن الذي يخالف الظاهر أو مدعي المجاز الذي ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. وقبل ذلك لا بد أن نقف عند تعريف المجاز والحقيقة. المجاز يعرفه أهله وهم أهل الكلام، وهم أول من أحدث المجاز أو دعوى المجاز في النصوص وفي لغة العرب. يعرفون المجاز بقولهم: هو استعمال اللفظ في غير حقيقته أو في غير ما وضع له. استعمال اللفظ في غير حقيقته أو في غير ما وضع له، يعني في لغة العرب. يقولون: مثل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، هذا مجاز، لأن الأسد هو في الحقيقة وضع للحيوان المفترس المعروف بهذا الاسم. فإذا أطلقنا هذا الاسم الأسد على الرجل الشجاع لجامع الشجاعة بينهما، يقولون هذا مجاز. وعندهم أنه لا بد أن يرد في السياق قرينة تدل على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه، فهذا هو المجاز. وأيضا يجعلون من الضوابط للمجاز أنه يحتمل النفي والإثبات، فيقولون يصح أن تقول زيد ليس بأسد باعتبار الحقيقة، ويصح أن تقول لزيد الشجاع زيد أسد باعتبار المجاز. أما الحقيقة فيقولون استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، مثل استعمال الأسد أو إطلاق الأسد على الحيوان المفترس المعروف بهذا الاسم عند العرب، هذه حقيقة. هذا في اصطلاح المتكلمين في تعريف المجاز. ثم تنازع الناس هل في نصوص الكتاب والسنة وفي لغة العرب مجاز؟ فمن العلماء من نفى أن يكون في اللغة أو في نصوص الكتاب والسنة مجاز، وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أن أصل دعوى المجاز في أصلها لم يثبت عليها دليل، لأن أصل دعوى المجاز ترجع إلى قاعدة، وهو أن هناك ألفاظ استخدمت فيما وضعت له واستخدمت في غير ما وضعت له. فيقول شيخ الإسلام لا يوجد دليل على أن العرب وضعوا ألفاظا وأسماء وقالوا هذا يستعمل في الحقيقة وهذا يستعمل في المجاز، وإنما وضعوا هذه الأسماء لمسميات معروفة، لكنهم قد يتجوزون من باب التجوز وليس المعنى الاصطلاحي عند أهل الكلام في ويتفننون في الأساليب، فيطلقون بعض هذه الألفاظ على بعض المعاني لوجود علاقة. مثال ذلك اليد، اليد يطلقونها على القوة ويطلقونها على النعمة، فيقول الرجل لزيد علي يد، ويقصد بذلك النعمة، وهذا في الحقيقة ليس مجاز، ولكن الأصل في الكلام أنه يقول أسدى إلي زيد نعمة بيده. ثم بعد ذلك على طريقتهم في الإيجاز في الكلام أصبحوا يحذفون بعض ما هو معروف من السياق، فحذفوا اليد وقال لزيد علي يد، ومعروف هنا أنه لا يمكن أن تكون يد زيد محمولة على كتفه أو أن حمل يد زيد على كتفه، لكن المقصود أن له عليه نعمة، وإنما أطلقوا النعمة على اليد لأن الأصل في إسداء النعم يكون باليد، كذلك أطلقوا اليد على القوة، فيقولون في مثلا حادث أو في حرب وقعت يقولون لفلان في هذه الحرب يد، بمعنى له تأثير وقوة، وهذا من باب الاختصار، ويفهم المخاطب أن زيد أو هذا الذي قيل أنه له يد في هذا الأمر أن له فعل وتأثير، فوضعوا اليد هنا موطن الفعل واكتفوا بذكرها عن الفعل. كذلك عندما يقولون سال الوادي، الوادي لا يصدر منه السيلان، ولكن الأصل سال الماء في الوادي، ثم حذفوا الماء على سبيل الاختصار وقالوا سال الوادي، لأن الوادي لا يمكن أن تكون الحجارة والرمال تسير وتتحرك، ولكن المقصود أن الماء سال في هذا الوادي. فهذه أساليب عربية، ولا يقال أن اليد هذه وضعها العرب لحقيقة وهي الجارحة ولمجاز وهي النعمة والقوة، وإنما قال بهذا بعض الأعاجم الذين لم يعرفوا لغة العرب، وإلا فالعرب يعرفون أن هذه من الأساليب والتفنن والاختصار والإيجاز في الكلام. فلما قرر هؤلاء المتكلمون دعوى أن الكلام له حقيقة ومجاز وطردوا هذا في النصوص، ادعوا المجاز في نصوص الأسماء والصفات، وأنكر العلماء المحققون أن يكون في نصوص الكتاب والسنة مجاز. ثم هناك خلاف كما ذكرت، منهم من ينفي دعوى المجاز في نصوص الكتاب والسنة، ومنهم من ينفي دعوى المجاز في نصوص الكتاب والسنة ويقول لا بأس أن نطلق على بعض كلام العرب أنه مجاز، أما نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن نخضعها للقاعدة التي يجعلونها ضابطا في دعوى المجاز، فيقولون يصح في المجاز أن يحتمل الصدق والكذب وأن يحتمل النفي والإثبات، كقولهم مثلا في قول الله عز وجل وجاء ربك، يقولون يصح أن تقول لم يجي ربك ويصح أن تقول جاء ربك، فهذا رد لكلام الله، ومن رد شيئا من القرآن فقد كفر. فبعض العلماء يقول اللغة نتوسع فيها لا بأس، أما القرآن والسنة فليس فيهما مجال، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ليس في نصوص الكتاب والسنة مجال، والصحيح أيضا أنه ليس في اللغة مجال، وإنما هناك أساليب وتفنن للعرب في كلامهم سموه هؤلاء مجازا، وكان بعض العلماء قديما يسميه من التجوز، يعني من التجوز والخطاب، أو يقولون هو كناية أو هو أسلوب عربي وهكذا. فهنا شيخ الإسلام يتنزل مع الخصم، وإلا في الحقيقة ليس هناك مجاز. يقول من ادعى المجاز في نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات فلا بد له من أربعة أمور، هذا من باب التنزل، وإلا في الحقيقة ليس هناك مجاز في النصوص. هذه الشروط لا بد منها وهي معتبرة عندهم، بعضها معتبر. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة.
هذا هو الشرط الأول، وهو أن ذلك اللفظ المستعمل أو هذا اللفظ الذي يدعى فيه المجاز لا بد من الدليل الدال على استعماله في المجاز، أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجاز. مثال ذلك لو قال اليد هي بمعنى القدم، هذه اليد المضافة إلى الله هي بمعنى القدم، فنقول أين الاستعمال اللغوي على قاعدتكم وعلى أصلكم أنهم استعملوا اليد مجازا في القدم؟ فهذا هو السر. لكن لو قال المدعي الآن يد الله هي بمعنى القوة أو النعمة، فقد يقول نعم العرب استعملوا اليد في باب المجاز على إطلاقها على القوة والنعمة، فهنا قد يعني يسلم من باب التنزل أن اليد تطلق على معنى القوة والنعمة، لكن قطعا لا تطلق اليد على معنى القدم. لكن بعد ذلك ستأتي الشروط الممحصة لهذه الدعوة، فكون الدليل يدل على أن اللفظ تطلق اليد تطلق على القوة والنعمة ليس بلازم أن تكون هنا اليد مجازية حتى تستوفى الشروط. إذن أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، قال لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل بلغة العرب بلسان العرب، فلا بد لمدعي معنى في هذا اللفظ سواء باطن أو مجاز أن يأتي بالدليل على أن العرب استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى الذي يدعيه. قال: ولا يجوز أن يراد بشيء من خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، يعني لا يقال أن هذا يخالف لسان العرب فقط بل يخالف الألسنة كلها، مثل يقول اليد تطلق على القدم، لا في لسان العرب ولا في غيرها من الألسنة بمعنى اللغات أنه تطلق اليد مثلا على القدم، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، أي لا بد لذلك المعنى المجازي أن يدل الدليل على أنه محتمل لذلك المعنى، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، مثل ما حصل للباطنية يفسرون أي لفظ بأي معنى، يقولون الصفا النبي والمروة علي، تفسير لا تدل عليه اللغة، لا يدل عليه الاصطلاح، لا تدل عليه لغة من اللغات، فيأتي إنسان يقول الصفا مثلا أبو بكر والمروة عمر، لو قابل هذا الجهل قوبلت بمقالة جاهل من أهل السنة قال لا نحن نقول أن الصفا أبو بكر والمروة عمر، ما استطاع الرافض أن يقيم دليلا على قوله ولا استطاع هذا الجاهل أن يقيم دليلا على قوله، وما دلت اللغة على هذا أصلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يستوفى هذا الشرط فلأي إنسان أن يدعي أن هذا اللفظ مجاز في معنى كذا، فتقول له ادخل ويخرج، تقول لما خرجت؟ يقول أنت لم تقصد بقولك ادخل أن أدخل وإنما قصدت أن أخرج، تقول له لا تقم يجلس، تقول له قم يجلس، يقول أنت قصدت المجاز، يستطيع أن يحتال على كل كلام ويقول أنت ما قصدت الحقيقة قصدت المجاز، يحتال على الأنظمة الآن، يحتال على القوانين، يحتال على النصوص بهذه الدعوة، فليس له أن يفسر هذا اللفظ بأي معنى سنح له. قال: وإن لم يكن له أصل في اللغة، يقول أنه يفتح الباب بعد ذلك أن يفسر اللفظ بأي معنى يشاءه ذلك المدعي وإن لم يكن له أصل في اللغة. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن لا بد أن يدل الدليل على احتمال ذلك المعنى المدعى في ذلك اللفظ، وهو أنه مستعمل في لغة العرب. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز.
هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون معه دليل، مع مدعي المجاز أو الباطل أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. قال: وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. لو سلمنا للمخالف قال اليد تطلق على اليد الجارحة وعلى القوة والنعمة، وقد يقول أنا استوفيت الشرط الأول، لكنه ستأتي هنا العقبة أمامه أن هذه اليد إذا أطلقت على الجارح كما يسمونها وأطلقت على القوة والنعمة فلا بد من الدليل الذي يدل عن صرف اليد هنا من حقيقتها إلى مجازها. قال: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. قال وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة يعني في بعض النصوص وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل، بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. مثال ذلك لو قال إنسان رأيت أسدا فقال من خوطب بهذا قصد فلان أنه رأى زيدا لأنه شجاع، قلنا له أين الدليل الصارف للمتكلم عندما يقول رأيت أسدا عن الحقيقة إلى المجاز؟ هذا تحكم، ليس هناك أي قرينة تدل احتمال أنه رأى أسدا حقيقيا، رأيت أسدا، قال لا يريد أنه رأى زيدا الشجاع، نقول هذا تحكم. لكن لو قال رأيت أسدا يحمل السيف فقد يقال أن هذه قرينة تدل على أن الأسد المذكور هنا رجل يحمل السيف، فممكن أن يقال هذا صارف صرف هذا اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. لكن إذا قال رأيت أسدا وسكت فالأصل هنا أن يحمل الكلام على حقيقته، إذا لم يوجد مرجح لصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فالأصل في الكلام الحقيقة. قال ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي، لا بد أن يأتي بطريق عقلي أو سمعي، إما أن يعرف بالعقل مثل الآن ما عرفنا أنه لا يمكن للأسد الحيوان المفترس أن يحمل السيف، أو سمعي يصرف هذا المعنى يوجب الصرف، لا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز، لا بد من دليل يدل على المعنى المجازي ويصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز، فإذا لم يأتي بالدليل فالأصل في الكلام الحقيقة حتى على قاعدته. نعم.
قال رحمه الله الثالث أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح.
هذا هو الشرط الثالث، وهو أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. نضرب مثالا، الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، فقال المخالف في هنا ظرفية، والسماء هنا هي السماء المبنية، وهذا يدل على أن السماء ظرف لله وأنها محيطة به، وقال أنا أذكر أدلة، أولا فيه تحتمل الظرفية والسماء تحتمل السماء المبنية، والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء وعلماءكم وسلفكم يقولون إن الله في السماء، كما قال أبو بكر من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. فنقول لو سلمنا دلالة اللفظ على ذلك المعنى وجود الدليل الذي قلت أنه صارف، لكن نحن نجد في النصوص ما يصرف هذا المعنى الباطل الذي ادعيته عن هذا الفهم، بماذا؟ بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق السماء والله فوق العرش، وغاية ما عند الخصم أنما يحتج بدلالة المعنى والمفهوم، ونحن لدينا الآن دلالة نص، دلالة النصية، ودلالة المنطوق والمنصوص أقوى من دلالة المفهوم. فإذا هنا قلنا له أن في هنا لا بد إما أن تفسر في أو السماء، فإما أن نقول في هنا بمعنى على، ويستقيم لك أن تقول السماء هي السماء المبنية، ويكون المعنى أن الله على السماء، أو أن نقول إن السماء هنا بمعنى العلو، ويستقيم لك أن تقول أن في هنا ظرفية والمعنى أن الله في العلو، فكلا المعنيين صحيح. لكن إذا ادعيت أن في ظرفية هنا لا يستقيم لك أن تدعي أيضا في السماء أنها المبنية، ويصرف هذا المعنى الباطل، وهو أن تكون السماء ظرف لله عز وجل. النصوص الأخرى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى والله من ورائهم محيط، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال العلماء الظاهر والباطن تدل على الإحاطة المكانية، فالله محيط بخلقه ولا تحيط به المخلوقات، لا السماء ولا العرش ولا غيرها من المخلوقات. فإذا هنا نقول إذا ادعى مدعي الباطن أو المجاز أن هذا هو المفهوم وهذه هي القرائن، نقول هذا الذي ادعيته غاية ما لديك ودلالة مفهوم، ونحن لدينا دلالة منطوق أن الله عز وجل فوق السماء وفوق العرش وأنه محيط بالمخلوقات. ولهذا قال شيخ الإسلام أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه. هذا الذي حصلت به النجاة لأهل السنة، إذا كان الدليل نص قاطع لا يمكن أن يعارض بدلالة مفهوم، ولهذا أعادوا النصوص المتشابهة إلى المحكم والمفهوم للناس من كلامهم إلى المحكم. قال وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح، إذا لم ينص الدليل على أمر قاطع وإنما ظاهره يدل على كذا فلا بد من الترجيح الذي يرجح هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم. الدليل الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه. هذا من باب التنزل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بهذه اللغة، ولهذا لما كانت هناك مصطلحات شرعية أو معاني شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في الصلاة أنها الدعاء، فلما أمروا بالصلاة بين لهم ما هي هذه الصلاة التي أمروا بها، وكان الحج هو القصد، فلما أمروا بالحج بين لهم هذا الحج، والزكاة هي النماء، فلما أمروا بالزكاة بين لهم في الشرع ما هي الزكاة الشرعية، وكذلك لما خطبهم قال ما تعدون المفلس فيكم، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، ثم أتى يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يطرحه في النار، هذا هو المفلس. هنا بين لهم أن الإفلاس يطلق على أمرين، وهو لم ينكر أن هناك إفلاس في المال، لكن الإفلاس الحقيقي العظيم الذي ليس بعده عوض هو الإفلاس من الحسنات بسبب المظالم. فهنا بين لهم ذلك ووضحه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد المجاز بما خاطبهم به من نصوص الصفات لقال إنما خاطبتكم به من إثبات اليد والقدم والنزول والاستواء أن هذه معاني مجازية، فاحذروا من إثبات الحقيقة. لا نجد حديثا صحيحا ولا ضعيفا، بل وعصم الله الأمة أن يوضع حديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فإذا لا بد من الدليل الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله لما خطبنا بالنصوص أراد منها المجاز. وهذا دائما نضرب له مثالا، أنه لو أن ملكا أو أميرا أو صاحب إدارة وضع نظاما للناس وأراد الناس أن يلتزموا به، هل يعقل أن يخاطبهم بالمجاز أو أنه يبين الكلام بيانا واضحا حتى لا يحصل الخطأ، ثم بعد البيان الآن يأتي في الأنظمة يقال وإن تفسير هذا النظام يرجع فيه إلى كذا وكذا حتى لا يتلاعب الناس بالأنظمة؟ يخاطبون بألفاظ واضحة بينة، ما يخاطبهم بالمجازات، لأنه يريد أن يعملوا بهذه الأوامر. فهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق وفيه الأخبار عن المغيبات التي لم يعرفها العرب، لم يعرفوا حقائقه، وفيها الدين وفيها التشريع، كيف يخاطبوا فيه بالمجاز وهم لم يعهدوا هذه الحقائق إلا بعد أن جاءت بها النصوص؟ فهم لا يعرفون أن لله يدا وقدما ووجها وعينا، يعني هذه صفات خبرية دل عليها الخبر، وإن كانوا يعرفون الصفات الشرعية العقلية أنه عليم قدير سميع بصير. فكيف يخاطبون بالمجاز وهم لم يعرفوا أصلا الحقيقة؟ وهل يعقل الإنسان أن يخاطب صغير صبي لا يعرف الأسد فيقال رأيت أسدا، لأنه ما حصل له زيادة معنى، لأن هذا الصبي أصلا ما عرف الأسد، حتى تخاطبه بأن زيدا أسد تريد مدح زيد للشجاعة، هذا الصبي ما عرف الأسد أصلا. فإذا كان العرب ما عرفوا هذه الحقائق فكيف يخاطبون بالمجازات؟ وتكون هذه الحقائق بقيت مهملة معطلة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبينها، ومات الخلفاء الراشدون، ومات الصحابة، ومات التابعون، والقرون الثلاثة المفضلة، حتى جاء الفلاسفة والمتكلمون وبينوا للناس حقائق التوحيد وما يجب لله وما يمتنع عليه. هذا دليل على أن هذا الدين وهذا الوحي لم يبين للناس الهدى، بل إن الذين بينوا حقيقة التوحيد هم الفلاسفة والمتكلمون، بل إن الرسل جهلوا ما عرفه هؤلاء، ولهذا تجرأ بعض هؤلاء وقالوا إن بعض الرسل والأنبياء لم يعرفوا حقيقة التوحيد، وهم أهل التجهيل من هؤلاء. ومنهم من يقول لا عرفوها ولكن لم يبينوها خشية أن يكذب الناس. فإذا لا بد من الدليل الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه النصوص المجاز، قال لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، أريد فيه الاعتقاد ما يعتقدون في قلوبهم والعلم. فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليه وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كيف يكون هذا القرآن الذي أنزله الله نورا وهدى وشفاء لما في الصدور وفيه الحكم والفصل بين ما اختلف الناس فيه ويكون مجاز؟ وأيضا أنزله ليقيم بها الحجة، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا كان هذا القرآن مجاز وكل يدعي معنى فما قامت به الحجة. هذا يقول اليد هي القوة، وهذا يقول هي النعمة، وهذا يقول هي الجارحة، وهذا يقول هو يده كيد أيدينا وسمعه كسمعنا، والآخر يقول لا أسكت عنها واتلوا القرآن ولا تعملوا عقولكم في فهمه. أين الحجة إذا كان القرآن محتمل لهذه المعاني؟ فإذا أن القرآن أنزله الله بلغة العرب، ولا يجوز أن يفسر بغير هذه اللغة وبغير ما دلت عليه النصوص، ومن ادعى فيه معنى باطلا أو مجازا فعليه أن يستوفي هذه الشروط، ولا يمكن أن تتحقق هذه الشروط إلا فيما دلت الأدلة عليه من التفسيرات الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر.
ثم يقول: ثم هذا الرسول الأمي العربي، وهذا مما شرفه الله عز وجل به، وهو من الآيات الدالة على صدقه وعلى نبوته، فإنه لم يعرف الكتاب ولم يتلقى عن أحد من العلماء، وإنما اصطفاه الله برسالته وبوحيه. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه الله بهذه اللغة، وكما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فبعثه الله بلسان قومه وأعطاه الله عز وجل جوامع الكلم. ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره. لا يمكن للنبي العربي الأمي وأصحابه الأخيار الذين عقلوا عنه ما أراد أن يخاطبوا الناس بهذه النصوص ولا يبينون لهم الدليل الذي يمنع من حمل الكلام على مجازه ويبطل حقيقته، وإلا كان هذا خداع يتواطأ السلف كلهم على إهمال هذه الحقيقة، ولا نجد نصا واحدا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين أن هذه النصوص مجازات، فاحذروا الحقيقة ويغفلوا عن هذا. ومات بعضهم وهو لم يعرف المجاز أصلا، ثم تكون الهداية فيما عليه أولئك، هؤلاء المتأخرون الذين هم في نقص في العلم والعمل وفي الهداية وفي اللغة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أرجح باعتبارات كثيرة، باعتبار اللغة، هم أهل اللغة وهم أعرف إذا كان في اللغة حقيقة ومجال، وهم أهدى لأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهدى أيضا لأنهم أصحاب دين وعمل، وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان الله ما هدى أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي لأمر ثم يكون اهتدى إليه ابن سينا والفارابي وأرسطو من قبله قبل الإسلام، فيكون هذا من أعظم الخذلان للمؤمنين، إن الله خذلهم ولم يهديهم، وهدى هؤلاء المتأخرين، بل هدى من قبلهم لأن هؤلاء يأخذون عن أرسطو وهو قبل البعثة ويسمونه المعلم الأول، ويسمون الفارابي المعلم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا معلم أول ولا ثاني. هؤلاء الذين هذه أسانيدهم وهؤلاء أئمتهم، كيف يكون من شيخه أرسطو والفارابي أهدى ممن شيخه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء بعضهم الذين ثبتت زندقتهم وإلحادهم وهم في شك واضطراب، كيف يكونوا أهدى من خيار الأمة الذين لا تعرف عنهم بدعة ولا تعرف لهم مقالة مخالفة للكتاب والسنة؟ فهذا لا يعقل أن تكون الهداية مع هؤلاء المتأخرين. فيذكر أنه لا بد أن يكون قد نصب دليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد المجال، لا بد أن ينصب دليلا يمنع من حمل الكلام عن ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهرا وإما أن يكون سمعيا ظاهرا. ثم مثل له مثال، مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، هذا في سياق خبر الله عز وجل عن ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، ولهذا قال العلماء في تفسيرها في تفسير هذه الآية أوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك، ولهذا معلوم أنها لم تؤت ملك سليمان. فهل للإنسان الآن أن يقول أن أوتيت من كل شيء أنها ملكت كل شيء حتى سليمان وملكه؟ فالمقصود أوتيت من كل شيء مما يحتاج إليها الملوك، فهذا صارف عقلي ظاهر. ومثل في قول الله عز وجل في ريح عاد تدمر كل شيء، فالمقصود أنها تدمر كل شيء أمرت بتدميره، فإنها لم تدمر الجبال ولم تدمر بعض المساكن، وإنما أمرت بتدمير من أمرها الله عز وجل بتدميره. وأيضا في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، الله خالق كل شيء، فلا يقال إن الله تعالى الله عن ذلك خلق نفسه لأنه داخل في عموم شيء. كذلك في قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل أثبت لنفسه نفسا، أثبت له نفسا كما قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهل يقول عاقل أن نفس الله داخلة في عموم هذه الأنفس المخلوقة؟ هذا مما يأباه الدليل السمعي الظاهر البين، الله خالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، والله وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة. قال أو سمع، يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم بدلالة العقل، أو سمعيا ظاهرا مثل ما ذكرنا من الأدلة في من استدل بقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، نحن لدينا نصوص سمعية ظاهرة بينة أن الله فوق العرش وأنه مستوى على العرش. قال مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، التي تصرف بعض الظواهر، مثل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يأتي إنسان يقول قاتل النفس في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا هو الدليل. نقول دلت الأدلة الأخرى البينة الواضحة أن من لقي الله بالتوحيد فهو في الجنة وقد يعذب قبل ذلك، فإذا هذا النص لابد أن يحمل على النصوص الأخرى. ولو رجعنا بتأمل لهذا النص نجد الدلالة في أصل السياق، لأن الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، فهنا خبر عن الجزاء في عدل الله وليس خبر عن الدخول والواقع، وفرق بين الجزاء وبين الواقع. مثال ذلك لو قال الأمير أو الملك من قطع الإشارة مثلا عاقبناه بالسجن مدة كذا وكذا، فهذا لا يلزم أن يكون هذا هو الواقع، لأن هذا خبر عن أصل العقوبة المستحقة بالعدل، ولكن قد يعفى عمن صدر منه ذلك الفعل لحكمة أو لمصلحة، كأن يكون إنسان لا يعرف النظام، كأن يكون إنسان صاحب فضل تغتفر له زلته وتحمل زلته، ففرق بين العقوبة. لهذا كثير من الناس لا يفرق بين ما دلت عليه الأدلة في باب الجزاء وما دلت عليه الأدلة في الخبر عن الوقوع والحصول، ففرق بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهرة، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاج أشبه منه بالهدى والبيان.
نعم، لا يزال شيخ الإسلام يذكر الأدلة القاطعة التي تدل على بطلان دعوى المجاز والباطل، يقول: ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، مثل الآن تفسيرات هؤلاء للمجاز بتكلف كبير جدا لا يكاد يعقله أكثر الناس، بل إنه لا يعقل، ويقولون هذا هو الذي أراد الله عز وجل، فإن هذا لا يمكن في هذا الخطاب الذي خاطب الله عز وجل به وخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، مع ما فيهم من التفاوت، ففيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، فكيف يخاطبهم خطابا لا يكاد يعلمه إلا أذكى الناس، ثم يأمرهم أن يتدبروا القرآن وما تقتضيه هذه النصوص من الدلالات ويعملوا به، ثم بعد ذلك يوجب عليهم في موطن آخر أن لا يعتقدوا شيئا من هذا الخطاب، وإنما عليهم أن يبحثوا عن الأدلة الصارفة لهذا الكلام من حقيقته إلى مجازه. ولهذا لا نجد نصا في كتاب الله ولا في السنة أنه رغب في استخراج المجازات والمعاني الباطنة، وإنما نجد النصوص أمرت بالتدبر، تدبر القرآن، وما قال ابحثوا عن المجاز. ولا يوجد للأئمة أنهم ألفوا كتابا سموه كتاب المجاز وقالوا هذه الحقيقة وهذا هو المجاز، وإلا لسارع الناس إليه مثل ما سارعوا في تفسير القرآن بكتب التفسير، لما خفيت بعض الألفاظ والدلالات عن الناس ألفوا كتب التفسير وألفوا شروح الحديث وما سموها مجازات. قال: ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره وإنما يريدون المجاز، قال: لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، يعني يقول لهم لا تعتقدوا الظاهر وإنما اعتقدوا الباطن والدليل الخفي الذي يستنبطه أفراد الناس. قال: كان هذا تدليسا وتلبيسا، يعني إذا كان خطبا بالنصوص وأمرهم أن يتدبروها وفيهم الذكي والبليد والعاقل وغير العاقل وفيهم الفقيه وضعيف الفهم، ثم بعد ذلك خاطبهم في موطن آخر قال: لا تعتقدوا كل ما قلت لكم وإنما ابحثوا عن المعاني الباطنة واصرفوا هذه الظواهر عن حقائقها، يقول هذا كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. مثل الألغاز والأحاج، إنسان يأتي بألغاز ليتكلم يقول فهمتم المعنى؟ يقول لا، يقول إنما أردت كذا وكذا، وإذا به معنى لا يخطر في بال إنسان. هذا كلامهم، هذا ما يدعون في القرآن أنهم خطب بنصوص الكتاب والسنة. قال هل فهمتم؟ قالوا ما فهمنا إلا الظاهر. قال لا، ليس هو المراد، مراد معاني باطنة ما يعرفها إلا قلة قليلة من الناس. وهذه المعاني ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرفها الصحابة، ولا عرفها التابعون، وإنما عرفها الفلاسفة والمتكلمون، فعليكم بكتبهم. هذا مقتضى هذا الكلام، ومن علم هذا يعلم أن هذا أفضل وأعظم نسخ للقرآن والسنة، وإبطال لدلالتها بهذه الدعاوى الباطلة، وأن هذه النصوص ما أمرنا باتباعها، وإنما أمرنا باتباع الفلاسفة وأهل الكلام. وموقف السلف من المتكلمين معروف وواضح وبين، والإمام الهروي جمع كتابا ضخما في ذم الكلام. فكيف السلف الآن ينهوننا عن هذا العلم الغزير وهذا العلم الباطل وهذا والتوحيد المحض الذي يدعيه ابن سينا والطوسي والفارابي وابن رشد؟ كيف ينهوننا عن هذه الكتب التي فيها التوحيد وفيها الخير وفيها ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه؟ نعم.
قال رحمه الله: فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير المراد؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة لا ليس لها حقيقة؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات.
ثم يقول: فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ يعني لو أننا سلمنا بشيء من هذه الأمور، يقول: فكيف إذا كانت الأدلة بينة وقاطعة بأن النصوص على ظاهرها والأدلة هي أقوى بكثير من الأدلة التي يدعيها هؤلاء؟ بل لا مقارنة بين الأدلة وبين دلالات السياق التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات على أن هذه صفات حقيقية، وأن الصحابة فهموا معانيها واعتقدوها، وهي ظاهرة وبينة ولا يمكن أن تقارن بالدلالات التي يدعيها هؤلاء أنها صارفة عن الألفاظ عن حقيقتها. يقول: أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ فكيف إذا كان هذا الدليل الذي يدعون أنه دليل هو في الحقيقة الشبهة مثل ما ذكرنا، وأن مبناه على شبهة، أصلا ليس هناك مجال وليس هناك علم باطل، وإنما هي شبه وأوهام انقدحت في أذهان هؤلاء فظنوا أن هذا هو التوحيد بناء على شبهة. ابن سينا يقول: إن التوحيد المحض هو ذات مجردة عن الأفعال والصفات، وهي منزهة عن التركيب. هذا غاية التوحيد عند ابن سينا، أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يستوي ولا ينزل ولا يحب ولا يبغض ولا يعاقب ولا يثيب، بل أنه لا يخلق ولا يرزق. إذن كيف يكون خالق؟ قالوا: تحرك العالم حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، وهذه هي العلاقة بين الخالق والمخلوق. كيف استحق العبادة؟ كيف الآن تدعي تقول يا رب يا رب، وأنت تعتقد أن ربك لا يسمع، وأنه لا يحب ولا يرضى، وأنه ليس بحكيم ولا عليم؟ ولهذا يجدون التناقض. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء إذا تكلموا في باب العلم قالوا هذا مقتضى البحث والتحقيق ومقتضى ذلك التعطيل، ولكنهم إذا من كان فيه خير وعبادة لابد أن يعبد الله ويدعو الله ويصلي ويصوم، فيقال له مقتضى هذه العبادة أنك تدعو من لا يسمع ولا يبصر. قال: لا، ذاك مقتضى علمي وبحثي، وهذا مقتضى ذوقي ووجدي. فمقتضى ذوقي ووجدي أن يقول يا رب يا رب وأعتقد أنه يسمع، وأما إذا جاء العلم فأعتقد أنه منزه عن السمع والبصر. فكيف يكون العلم بمعزل عن العبادة؟ وعلى هذا فينبغي أن يكون أهدى الناس هم الجهلة، وأضل الناس في الدين هم أهل العلم، وهذا الذي حصل من الواقع للمتكلمين كما قال شيخ الإسلام: خيارهم عوامهم وشرارهم علماؤهم. وهذا بخلاف أهل السنة، فخيارهم علماؤهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما هم العوام، الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته. نعم. يقول: فسلم ذلك الرجل هذه المقامات. وهذا الذي دائما نحن ندعو إليه، وينبغي أن نتسلح يعني بسلاح العلم والأدلة والحجج. ليس هناك سب ولا شك، ولكن حجج قوية. الآن أنتم رأيتم وسمعتم هذه الحجج، هل يستطيع مكابر حتى لو كان مكابر لا يفرح نفسه برد هذه الأدلة وهذه الحجج؟ هذا الذي نحتاج إليه، لأن لا ننتصر على أعدائنا بالسفة والخصومة ورفع الصوت والسب والشتم، وإنما بالحجج بينة واضحة. هذه أدلتنا، فأعطونا أدلتكم من وجوه كثيرة. ولو أردنا أن نفصل في الأدلة الدالة على أن ما عليه السلف هو الحق وما عليه هؤلاء هو الباطل لتنوعت الأوجه مئات الوجوه، كلها تدل على أن ما عليه السلف هو الحق وأن ما عليه هؤلاء هو الباطل. هؤلاء المتأخرون من الفلاسفة والمتكلمين ومن وافقهم. يقول: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. وهذا كما ذكرت يبدو أن هذا الذي نظره شيخ الإسلام فيه أدب وفيه إنصاف، سيرجع إلى الحق. ولهذا كان السلف لا يرون مناظرة إلا من جاء يطلب الحق، أما المكابر والمعاند فهذا لا يناظر، إنه صاحب هوى. نعم.
قال رحمه الله: قلت: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتدى عليه ونعبر بصفة اليد، وقد قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه بعض الأدلة. يقول: نأخذ نموذجا لهذه الصفات وهو صفة اليد. هكذا جاءت اليد في الكتاب والسنة، وهكذا وردت النصوص بإثبات اليد لله عز وجل. فأين القرينة وأين الصارف لهذه اليد عن حقيقتها إلى مجازها؟ بل الأدلة دالة على أن اليد هنا حقيقية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما هو الشيء الذي يغل؟ هل هي النعمة والقدرة؟ معروف أن الغل إنما يكون لليد، وهؤلاء لم يريدوا كما قال المفسرون أن يد الله موثقة، ولكن قالوا مغلولة. قالوا تعالى الله عن قولهم أنه بخيل أمسك عن النفقة، فهذه قرينة تدل على أن اليد حقيقية. ولهذا كان من حكمة الله لما أنكر عليهم وصف اليد بأنها مغلولة ما قال لعنوا بما قالوا وسكت. لاحظوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فجاء بعض المعطلة قالوا أن الله لعن اليهود على إثبات اليد، والله عز وجل لم يجعل في كتابه حجة لمبطل. فبعد أن قال ولعنوا بما قالوا، وقد ولما أراد رد هذه الشبهة وأن يظن أنه ليست له يد أو أنه لعنهم على إثبات اليد، قال: بل يداه مبسوطتان، فأثبت له يدين بصيغة التثنية. ومعلوم عند أهل المجاز أن التثنية لا مجاز فيها. ثم وصف اليدين بأنهما مبسوطتان بالخير يعني ينفق، ثم وصف هذه اليد بأنها تنفق. وجاء في الحديث: يد الله ملأى أرأيتم ما أنفق من منذ أن خلق السماوات والأرض إنه لم يغض ما في يمين. هذه آية مفسرة بالسنة أنه ينفق بيده وأن النفق لن تغض ما في يده. فهذه كلها أدلة وقرائن تدل على أن اليد هنا حقيقية. أيضا في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، أضاف الخلق لنفسه ثم عداه بالباء باليد، فدل على أنه خلق آدم بيده. ولو كان خلق آدم والمقصود باليد هنا القدرة لكانت الأنعام كذلك مخلوقة بقدرته، وسائر المخلوقات مخلوقة بقدرة الله. ولاحتج إبليس قال وأنا خلقتني بيدك، لأني مخلوق بقدرتك. الله عز وجل خلق كل المخلوقات بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا مما اختص به خلق آدم. ثم جاء في السنة مبينة في حديث الشفاعة يقول أهل الموقف لآدم خلقك الله بيده، وما قال آدم وأنتم خلقكم الله بيده، لأنكم مخلوقون بالقدرة. أيضا في قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، القبض توصف بها اليد المجازية أو اليد الحقيقية، والسماوات مطويات بيمين تبارك الذي بيده الملك. اليد هنا حقيقية لأن الله عز وجل متصرف في الكون، في إحدى يديه الفضل وفي الأخرى العدل كما جاء في الحديث بيده الإنفاق ينفق، وقال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففرق بين القدرة وبين اليد، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا هذه الآية ليست كآية خلق آدم، لأن هنا أضاف الخلق أو الفعل إلى اليد، وهذا كما قال الله عز وجل بما كسبت أيديكم، فلا يلزم من هذا أنهم لا يحاسبون إلا على كسب الأيدي، لكن يضاف الفعل إلى الأيدي على سبيل التغليب. أما إذا قال خلقت بيدي فهذا دليل على أنه فعل بيده، وهذا فرق بين أن تقول لفلان بما كسبت يداك وعندما يقول الإنسان كسبت بيدي، هذا يدل على أنه يعمل بيده. وأما إذا قال هذا كسب يدي فلان فهذا لا يلزم أن يكون مباشرة باليد. فكل هذه النصوص بينة واضحة ولا نجد فيها قرينة صارفة لليد عن حقيقتها، بل نجد الأدلة والقرائن كلها تدل على أن هذه اليد حقيقية. نعم.
قال رحمه الله فالمفهوم من هذا الكلام أن الله تعالى أن لله تعالى يدين مختصتين. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن
يداه على حكاية
الآية
وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية. إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد الحقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان.
ثم ذكر أن هذه الأدلة كما ذكرنا أن كلها تدل على إثبات يدين اثنتين مختصتين به سبحانه. مختصتين يعني اليد المضافة إلى الله مختصة به، كما أن يد المخلوق مختصة به، هناك اشتراك في اللفظ. نعم. فكل من يضاف وتوصف أو تضاف إليه اليد يقال أنه متصف بصفة اليد، لكن هذه الحقائق مختلفة، فيد الله مختصة به ويد المخلوق مختصة به، بل بنو آدم كل إنسان له يد مختصة به، فإذا إنسان شلت إحدى يديه فلا يقال كل بني آدم شلت أيديهم لأن فلان شلت يده أو يمينه أو أصيب بمرض فيها، كل إنسان يده مختص به، علمه مختص به، سمعه بصره مختص به. وكذلك الله عز وجل من باب أولى أن يكون ما يضاف إليه هو مختص به، وهو موصوف بيدين اثنتين لا أكثر ولا أقل، كما دلت على ذلك النصوص كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة، لأن آدم خصه الله بخلق يده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. هذه من الخصائص التي دلت عليها الأدلة. قالوا أنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه هذه هو يحكي الآية هنا، يعني الإعراب على الأصل في الآية بل يداه مبسوطتان، وجعلها بين قوسين يداه مبسوطتان كما قال بل يداه مبسوطتان، يعني بالخير والنفقة، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، فأطلق البسط على الجود، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، كذلك إذا لم ينفق ضم يده إلى عنقه فأطلق على هذا أنه بخل. قال صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية، مبسوط اليد يد حقيقية مبسوطة بالنفقة والخير، وكان ظاهره الجود. هنا ما أدري عندك النسخة ظاهره الجود والبخل، فهذا تصحيح عندك هكذا، يعني هذا واضح أن المعنى غير صحيح، وكان ظاهره الجود وعدم البخل، كان ظاهره الجود وعدم البخل، لا يمكن أن يكون ظاهره الجود والبخل، بخل منافي الجود، كان ظاهره الجود والله متنزه عن البخل، وكان ظاهره الجود وعدم البخل، أو يكون على طريقة شيخ الإسلام أحيانا يفصل يقول وكان ظاهره الجود كما أن ظاهر ضمها البخل، وكان هذا ظاهره الجود، يعني البسط ظاهره الجود كما أن ضمها ظاهره البخل، والله عز وجل وصف يديه بأنهما مبسوطتان بالخير والنفقة، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهى الله عز وجل على أن تكون اليد مغلولة إلى العنق وهو حقيقة البخل، ونهى عن بسطها بالإنفاق والإسراف، وهذا في حق المخلوق، لأنه إذا أنفق لربما ذهب ما في يده، وأما رب العالمين فإن خزائنه ملأى، وأنه ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان، هذا في كلام العرب، جعد البنان يعني كناية عن البخل، والبنان هو الأصبع أو طرف الأصبع، جعد البنان وسبط البنان، ومعنى سبط البنان هذا كناية عن النفقة كما يقال في بسط اليد، هنا يقال سبط البنان لأن السبط في مقابل الجعد، السبط هو الممتد والجعد هو المقتصر كالشعر المجعد، فكأن البخيل أطلق عليه بأن أصابعه منقبضة، وأن المنفق أصابعه منبسطة بالنفقة والجود. نعم.
قال رحمه الله قلت له فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة.
قال قلت له فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، فإذا قال المخالف الآن أنا لا أنفي عن الله إلا اليد المشابهة لأيدي المخلوقين، قال وأن يده ليست جارحة، يقصد بالجارحة هو ما يضاف إلى الإنسان، لأن الآن نطلق على هذه الأطراف أنها جوارح، ولهذا يقولون في الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، الجوارح هي الأطراف من اليد والقدم وسائر الأعضاء، فاليد جارحة من الجوارح التي تكون في الإنسان، فإذا كان يقال في يد الله أنها جارحة لا نقول أن يده جارحة، وإنما نقول له يد تليق بجلاله. فإذا كان الذي ينفي مشابهة هذه اليد لأيدي المخلوقين فنفيه حق، وإذا كان ينفي هذا اللفظ أنها جارحة فأيضا نقول جارحة لم يرد بها النص. وإن زعم أنه ليس له يد زائدة عن الصفات السبع، قال لا نثبت له إلا الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة، فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة والتي سنستعرضها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.